بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا مجلس في شرح كتاب الصيام بمناسبة قرب هذا الشهر. بلغنا الله وإياكم صيامه وقيامه وجعلنا فيه وإياكم من المقبولين. نتدارس نحن وإياكم بعض أحكام الصيام والمذكورة في كتاب العمدة في فقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى للإمام المقدسي رحمه الله تعالى. نعم، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمستمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم، ويؤمر به الصبي إذا أطاقه، ويجب بأحد ثلاثة أشياء: كمال شعبان، ورؤية هلال رمضان، ووجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونه. وإذا رأى الهلال وحده صام، فإن كان عدلا صام الناس بقوله: ولا يفطر إلا بشهادة عدلين، ولا يفطر إذا رآه وحده. وإن صاموا بشهادة اثنين 30 يوما أفطروا، وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروه أو يكملوا العدة. وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه، وإن وافق قبله لم يفطر.
يقول رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. ومعلوم أن الصيام، وهو صيام شهر رمضان، من فرائض الإسلام الخمس، هو واجب بالنص والإجماع، كانت فرضيته في السنة الثانية للهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فنبينا صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات، وكان في بداية الأمر الصيام على التخيير بين أن يصوم وبين أن يطعم، ثم ذلك في قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خيرا لكم إن كنتم تعلمون. ثم نسخت بالآية، وهي قول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهذا كما قاله ابن عمر وسلمة بن الأكوع في صحيح البخاري ومسلم. ومن أسباب فرضيته أن الله عز وجل يبتلي العباد بترك المحبوب، وهو الأكل والشرب، ولما فيه من الفوائد الجليلة والمحاسن العظيمة من تعويد النفس على الطاعة والبعد عن المعاصي. وقد ذكر، أو من أحسن من تكلم في حكم الصيام، ابن رجب رحمه الله تعالى في لطائف المعارف. فكما يقول أهل العلم أن سبب فرض الصيام ترك المحبوب، وسبب فرض الزكاة بذل المحبوب، فالصيام ترك والزكاة بذل. والصيام عموما في اللغة هو الإمساك، وأما في الشرع فهو الإمساك المخصوص في وقت مخصوص عن أشياء مخصوصة، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، تعبدا لله سبحانه وتعالى. وفضائل الصيام كثيرة، قد وردت في كتاب الله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن الصوم جنة، ومن فضائله أن الصائمون يوفون أجرهم بغير حساب، وكذلك خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وأن للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، وأن الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما الشفاعة. وباب خاص للصائمين وهو الريان، والصيام ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، كذلك في رمضان تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النيران وتصفد الشياطين، مردة الشياطين، مقصود به تصفيد الشياطين هم المردة، وهذا من الرفق بالعباد لئلا يأتي هؤلاء الشياطين المردة يثنوهم عن عبادة، فهذا التصفيد من رحمة الله عز وجل للعباد، صفد الشياطين رحمة من الله سبحانه وتعالى بالعباد. وأما شروط الصيام أو شروط وجوب الصيام فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: يجب صيام رمضان على كل مسلم، والإسلام شرط عام في جميع العبادات، فلا تقبل العبادة إلا من مسلم، ولكن الكافر مخاطب بفروع الشريعة فهو يعاقب على ترك الصيام، وإن كان صيامه إن فعله لا يقبل، ولكنه كما يقول أهل العلم أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، بمعنى أن الله عز وجل يزيد في عقابهم وعذابهم لتركهم الصلاة وتركهم الزكاة وتركهم الصيام، وإن كانوا إن فعلوها لا تقبل منهم، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ومن الأدلة على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وأنهم يعذبون على فعلها أو على تركها قول الله سبحانه وتعالى في سورة المدثر، قال سبحانه وتعالى: ما سلككم، قالوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين، أي أنهم كفار، ومع هذا الله عز وجل عاقبهم على ترك الصلاة والصدقة والزكاة وغير ذلك من الأدلة. وقوله بالغ، الأحكام الشرعية لا تجب إلا إذا كان الرجل أو الأنثى والذكر وصلوا إلى حد البلوغ. وعلامات البلوغ باختصار للذكر والأنثى: الاحتلام، لقوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. والعلامة الثانية الإنبات، إنبات شعر القبل، لقول عطية القرظي: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فمن كان محتلما أو أنبتت عانته قتل ومن لا ترك. والثالث إكمال 15 سنة قمرية هجرية للذكر والأنثى، وهذا لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، في رواية: ولم يرني بلغت، وعرضت يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز رحمه الله فجعل ذلك الحد في العطاء، وهو الحد في البلوغ كما هو معلوم. وتزيد المرأة أو الأنثى أن تحيض، فإن حصلت إحدى هذه العلامات الأربع فإن الإنسان يكون بذلك مكلفا ويجب عليه أداء هذه الفرائض. ومما ينبغي أن يعود الصبيان على الصيام ولو لم يبلغوا حتى يألف هذه العبادة، هذه الصيام وغيرها، حتى يألفها ويعتادها ولا تثقل عليه إذا بلغ. وفي خصوص الصيام ما ورد في الصحيحين من حديث الربيع بنت معوذ، وذلك في صيام عاشوراء حين كان فرضا، قالت: ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن من القطن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. يقول النووي رحمه الله: في ذلك تعويد أو تمرين الصبيان على الطاعات وتعويدهم عليها، تعويدهم عليها. قال رحمه الله: بالغ عاقل. والعقل كذلك من شروط التكليف ووجوب الصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم النائم والمجنون. ولأن العبادة تحتاج إلى نية، ولا تكون النية من المجنون. وقوله: قادر على الصوم، وهذا فيه احتراز عن العاجز، فمن عجز عن الصيام فلا يجب عليه كما سيأتي في أهل الأعذار، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويؤمر به الصبي إذا أطاقه، وهذا كما ذكرنا في حديث الربيع بنت معوذ. قال: ويجب بأحد ثلاثة أشياء، يجب بأحد ثلاثة أشياء. وهذا في مسألة متى يجب الصيام ومتى يدخل رمضان. قال رحمه الله: كمال شعبان ورؤية هلال رمضان ووجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونه. الأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وفي لفظ: فاقدروا له ثلاثين. وفي لفظ: فأكملوا عدة شعبان. فأكملوا عدة شعبان، وهذا الحديث في الصحيح. فإذا يثبت دخول رمضان أولا برؤية هلال رمضان، فيتراءى الناس الهلال إذا أكمل المسلمون شعبان 29 يوما، وكان في الغد 30 من شعبان، يتراءى الناس الهلال، فإذا رأوه بصفاته المعلومة فإنه يجب الصيام، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهو أن يروه يغيب بعد غروب الشمس، فإن غاب قبل غروب الشمس فهو لليلة المقبلة، يعني يكمل ليلة الثلاثين وليس لليلة واحد رمضان، فلا بد أن يرى بعد الغروب، فلا بد أن يرى بعد الغروب. واختلف أهل العلم في مسألة كم يشترط لرؤية الهلال، كم يشترط لرؤية هلال رمضان. سواء في دخول الشهر أو في خروجه، سواء في دخول الشهر وهو رمضان أو خروج رمضان ليلة العيد، جمهور أهل العلم وهم أحمد والشافعي في أحد قوليه وابن المبارك وغيره قالوا شاهد في الدخول وشاهدين في الخروج، شاهد في ثبوت شهر رمضان واحد يكتفى بواحد، وأما في خروج الشهر فلا بد فيه من شاهدين. وقال مالك الليث والأوزاعي وهو رواية عن الشافعي قالوا شاهدين في الدخول وفي الخروج وفي عموم الأشهر لا بد من شاهدين. وذهب بعض أهل العلم كابن المنذر والشوكاني إلى أنه يكتفى واحد في الدخول وفي الخروج، يكتفى بواحد في الدخول وفي الخروج. ويدل على ذلك ما جاء في حديث ابن عمر على أنه يكتفى بواحد في الدخول الشهر، الصحيح قول الجمهور أهل العلم أنه يكتفى بواحد في الدخول ولا بد من اثنين في الخروج. ما جاء في حديث ابن عمر قال تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه رآه، فصام وأمر الناس بصيامه، فصام وأمر الناس بصيامه. وجاء في حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال ألا إني جالست رسول الله صلى الله وجالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإن غم عليكم فأكملوا 30، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. إذن الحديث الأول يدل على جواز الشاهد الواحد في الدخول، والثاني يدل على شاهدين في الخروج. ومن أقوال أهل العلم في ذلك ما ذكره الترمذي رحمه الله قال والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، قالوا تقبل شهادة رجل واحد في الصيام. يقول الترمذي رحمه الله والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم قالوا تقبل شهادة رجل واحد في الصيام. وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وأهل الكوفة، وقال إسحاق لا يصام إلا بشهادة رجلين. ولم يختلف أهل العلم في الإفطار يعني في نهاية الشهر أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين، لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين. فإذا العمل عند أهل العلم أو أكثرهم على أنه يكتفى بشهادة واحد في دخول الشهر ولا بد من شهادتين في خروج الشهر يوم العيد. من الأحاديث الواردة في قبول شهادة الواحد ما جاء في حديث ابن عباس وفيه ضعف، قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رأيت الهلال، قال أتشهد أن لا إله الله وأني رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا. وهذا حديث فيه ضعف، علته اضطراب سماك ابن حرب عن عكرمة، اختلفوا فيه وصلا ورسالة، اختلفوا فيه وصلا وإرسالا. وأما إذا رأى الهلال وحده سواء للصوم أو الفطر فما الواجب عليه؟ هذه المسألة ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فيها ثلاثة أقوال، بمعنى أنه رأى الهلال ولم يدرك أن يخبر الناس أو في مكان لا يوجد فيه غيره، فهل يصوم أو ينتظر إعلان المسلمين للصيام؟ القول الأول وسبب الخلاف في ذلك كما قال شيخ الإسلام وله رسالة في هذا، قال هل الهلال، يعني معنى الهلال وأصل تسمية الهلال، هل هو في إهلاله وظهوره أو في دخول الشهر؟ فالخلاف في تسمية الهلال والشهر وحقيقة الهلال. فالقول الأول قالوا يصوم ويفطر سرا، يصوم ويفطر سرا، أي أنه يعمل برؤيته بالحالين سواء في الدخول الشهر أو في خروج الشهر. يعني إذا رأى الهلال والناس ما أعلنوا الصيام فإنه يلزمه أن يصوم، وإن رأى هلال العيد وما أخذ بقوله أو كان وحده والناس يصومون فإنه يلزمه الإفطار، وهذا مذهب الشافعي وابن حزم. والقول الثاني قالوا يصوم ولا يفطر إلا مع الناس، يعني يأخذ برؤيته في دخول الشهر ولا يأخذ برؤيته في انتهاء الشهر، لا يفطر إلا مع الناس. وهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومالك وأبي حنيفة، ورجحه الشيخ ابن عثيمين. وسبب ذلك قالوا أنه احتاط في الأمرين، يعني احتاط في الصيام واحتاط كذلك في أنه ما أفطر وبقي صائما، فاحتاط لصيامه في البداية وفي النهاية. القول الثالث وهو رواية عن أحمد واختاره شيخ الإسلام تيمية وقال ابن باز هو الأظهر للدليل، وهو أنه يصوم مع الناس ويفطر مع الناس، وهذا الأظهر أنه يصوم مع الناس بإعلانهم ويفطر مع الناس بإعلانهم، فيبدأ صيامه مع صيام الناس وكذلك يعيد مع الناس. وهذا ما يتعلق بالرؤية. نرجع إلى كلام مؤلف، قال كمال شعبان. وكمال شعبان هذا يكون إذا لم يرى الهلال أكملنا شعبان، أو كان يوم الثلاثين يوم فيه قتر وغيم، يعني السماء فيها غبار أو غيم لا يستطيع أحد أن يرى الهلال، فما الواجب في هاتين الحالتين؟ هو إكمال عدة شعبان 30 يوما، إكمال عدة شعبان 30 يوما. وهذا ما تدل عليه الروايات الصحيحة كما ذكرنا، قال فاقدروا له، اقدروا يعني ضيقوا. والمفهوم من كلمة ضيقوا عليه اختلف فيها أهل العلم. المشهور من مذهب الحنابلة أنهم ضيقوا عليه، أي ضيقوا على شعبان فجعلوه 29 يوما فيجب صيام يوم الشك. وهذا مشهور من مذهب الإمام أحمد أنهم يجبون صيام يوم الشك. وقالوا معنى ضيقوا عليه أي ضيقوا على شعبان فاجعلوه 29 يوما ولا تكملوا 30، فيكون يوم 30 صيام إذا لم يرى الهلال. وهذا كما قال يعني مع أنه المشهور في كلام أحمد أو في مذهب أحمد، لكنه كما قال الإمام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال إيجاب الصيام يوم الشك لا أصل له في كلام أحمد، إيجاب صيام يوم الشك لا أصل له في كلام أحمد ولا كلام أحد من أصحابه. قال والمنصوص عنه جواز الفطر وجواز الصيام، أما إيجاب الصيام فلا يعرف هذا على الصحيح من كلام الإمام أحمد رحمه الله، وإنما وردت عنه رواية أنه إن شاء صام وإن شاء أفطر. وردت عنه رواية ثالثة أن الناس تبع لإمامهم، أن الناس تبع لإمامهم. وأما الصحيح والذي تدل عليه الروايات أن معنى أقدروا له أي أكملوا شعبان 30، فيكون يوم الشك من شعبان وليس من رمضان. وتدل عليه الروايات الأخرى تفسر ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فأكملوا عدة شعبان 30، وهذا صريح في إكمال شعبان. في رواية فاقدروا له 30، وهذه الروايات وردت في الصحيح، في صحيح البخاري وصحيح مسلم. ومما يدل على أن قول الجمهور هو الصحيح ما ورد من الأحاديث في النهي عن صيام يوم الشك، ما جاء عن أبي هريرة في صحيح مسلم قال لا تقدم رمضان بصيام يوم ولا يومين. وفي حديث عمار بن ياسر من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. ومن الأدلة كذلك أن الأصل هو بقاء شعبان، هذا هو الأصل، والتغير هو دخول رمضان. القاعدة أن الأصل أو بقاء الأصل مقدم على تغييره، فالأصل بقاء شعبان. ومن الأقوال التي ليست براجحة بل هي ضعيفة وهو العمل بالحساب، وهذا ينسب إلى مطرف بن عبد الله وابن قتيبة ورجحه أحمد شاكر من المعاصرين، ولكن النصوص الشرعية كلها تدل على عدم اعتبار الحساب في أمور الشرع، بل نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإجماع على ذلك، على عدم العمل بالحساب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، يعني لا نعمل بحساب الفلك. وكذلك من نسب إليه هذا القول مثل مطرف ضعف بعض أهل العلم نسبة هذا القول إليه. وكذلك من الأدلة اختلاف أهل الحساب فيما بينهم، بعضهم يقول هذا الشهر وبعضهم يقول لا هذا اليوم، فالأصل أنه لا اعتبار بالحساب في دخول الشهر. نرجع إلى كلام مؤلف رحمه الله تعالى. نعم أعد كلام المؤلف، قال ويجب بأحد ثلاثة أشياء،
ويجب بأحد ثلاثة أشياء تمام شعبان ورؤية هلال رمضان ووجود غيم أو قتر ليلة 30 يحول دون.
نعم.
وإذا رأى الهلال وحده صام،
يعني تعتبر طريقين إكمال شعبان إذا لم يرى الهلال وإذا كان هناك غيم أو قتر.
وإذا رأى الهلال وحده صام، فإن كان عدلا صام الناس بقوله، ولا يفطر إلا بشهادة عدلين.
وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول الجمهور كما ذكرنا. نعم.
ولا يفطر إذا رآه وحده، وإن صاموا بشهادة اثنين.
يعني إذا رآه وحده يصوم على القول الثاني وهو الأحوط للصيام، ولكن بالفطر لا يفطر إلا مع الناس. نعم.
وإن صاموا بشهادة اثنين 30 يوما أفطروا، وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروه أو يكملوا العدة. وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه، وإن وافق قبله لم يجزه.
طيب، هذه مسألة من المسائل وهي الأسير أو الذي في مكان لا يستطيع أن يعرف هل دخل الشهر أو لم يدخل الشهر، وهذه تكون في الغالب في القديم حين تنقطع وسائل التواصل ولا يمكن أن يصل إلى معرفة أخبار الناس. فهذا مثلا الأسير الذي عند الكفار في السجن ولا يعرف دخل الشهر اليوم أو بكرة أو غدا، بل قد لا يعرف حتى أن رمضان كله دخل، فماذا يفعل؟ الواجب عليه أنه يتحرى ويجتهد. فإن غلب على ظنه ووجد أمارة أن الشهر دخل في هذا اليوم يبدأ صيامه. فصام هذا الأسير شهر كامل، فهل صيامه صحيح أو ليس بصحيح؟ فهذا على 4 أحوال. هذا الأسير على كم حال؟ 4. إذا لم ينكشف له الحال وما عرف وفات الشهر فاتت السنة وهو لا يدري، فهذا صومه صحيح ومجزئ، لأنه أدى فريضته باجتهاده. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، اتضح له أنه وافق الشهر أو كان صيامه بعد دخول الشهر، يعني إذا وافق الشهر أو ما بعده فصيامه مجزئ وصحيح على قول عامة الفقهاء، يعني إذا وافق الشهر أو يعني مثلا بدأ الصيام 1 رمضان، يعني أتى بها على الوقت الصحيح، أو بدأ صيامه في 15 رمضان وصام شهر كامل فصيامه صحيح لأنه جاء بعد دخول الشهر. إن وافق، وهي الثالثة، الحالة الثالثة، إن وافق شهره كله قبل شهر رمضان فهذا لا يجزئه في عامة قول أهل العلم ويلزمه القضاء، لكنه ليس عليه إثم لوجود العذر. الحالة الرابعة، إن وافق بعض رمضان دون بعض، فما كان قبل رمضان فإنه يقضيه وما بعد رمضان يكون مجزئ. فمثلا لو بدأ صيامه 15 شعبان، فهنا يكون وافق الناس بكم يوم؟ نصف الشهر، فالنصف الثاني هذا محسوب له من رمضان ومجزئ ولا يقضيه، لكنه يلزمه قضاء 15 يوم الأولى لأنها ما وافقت العبادة ولا تجزئه. ذلك يقول المؤلف: وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، هذا الواجب عليه، فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه، وإن وافق قبله لم يجزئه. إذن كل ما كان قبل الشهر غير مجزئ، وكل ما وافق الشهر وما بعده فهو مجزئ. وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم، انتقل بعد ذلك إلى باب أحكام المفطرين أو ما يسمى بالأعذار في الصيام. نعم.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب أحكام المفطرين في رمضان. ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام: أحدها المريض الذي يتضرر به، والمسافر الذي له القصر، فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء، وإن صام أجزأهما.
نعم، هنا ما يسمى بالأعذار في الصيام أو أهل الأعذار في الصيام أو أحكام المفطرين في رمضان. من الذي يجوز له الفطر والذي لا يجوز له الفطر، وماذا يلزم من أفطر بحسب حاله؟ الحالة الأولى أو القسم الأول: المريض. فالمريض الذي يتضرر به، وهل المقصود بالمريض هنا هو المريض الذي يرجى زوال مرضه، أما الذي لا يرجى زوال مرضه فهذا يدخل في العاجز في القسم الرابع. ولكن هنا المريض الذي يرجى زوال مرضه، فالمريض إذا كان الصوم يؤدي إلى ضرر في النفس أو زيادة في العلة أو تأخر الشفاء، فهذا الذي يجوز له الفطر. أما المريض مرض عادي لا يضر معه الصوم ولا يؤثر فيه ولا يؤخر شفاءه كالصداع قليل أو غير ذلك، فهذا لا يجوز له الفطر. ليس كل مريض يجوز له الفطر، وإنما المريض الذي يتضرر بالمرض أو يزيد العلة أو يؤخر الشفاء. فإن كان يزيد في العلة أو إن كان يحصل به الضرر في النفس فهنا يحرم الصيام عليه. إن قال له طبيب الثقة العدل: إذا صمت ستتضرر، يحصل لك كذا من الأمراض، وأنا لا يجوز له الصوم. وأما إن كان يزيد العلة قليلة أو يؤخر في الشفاء فهذا يكره له الصوم لكن جائز. ويدل على ذلك قول الله تعالى: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وقال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومثله قال: المسافر الذي له القصر. المسافر، بعض الفقهاء يشترط ألا يتحايل على الصيام، يسافر فقط حتى لا يصوم، فهذا محرم. وإنما صادف سفر أو أراد أن يسافر لحاجة لا لعلة التحايل على الصيام فهنا يجوز له الفطر. وأيهما أفضل؟ قال: فالفطر لهما أفضل. فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء، وإن صاما أجزأهما. وإن صاما أجزأهما. وهذه الحالة في قضية المسافر والمريض، أيهما الأفضل في حقه؟ أيهما الأفضل في حقه؟ إن كان يستوي عنده الفطر والصوم من حيث المشقة فعلى قولين. الحنابلة هنا يرون ماذا؟ أن الفطر أفضل سواء للمريض أو المسافر. قالوا: الأفضل أن يأخذ بالرخصة ويفطر، وهذا قول الحنابلة، قال الفطر أفضل للمسافر وللمريض، وهو قول طائفة من السلف. ويروى عن ابن عمر وابن عباس وبعض التابعين، واستدلوا بقول الله تعالى: يريد بكم الله اليسر ولا يريد بكم العسر. ورجحه شيخ الإسلام تيمي رحمه الله. شيخ الإسلام يقول: الصحيح أن الفطر أفضل إلا لمصلحة راجح، وأيضا رجحه الشيخ بن باز، قال الفطر أفضل. واستدلوا بعموم حديث جابر أن رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في سفر، ورأى الناس في متزاحمين ورجل قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصوم في السفر، ليس من البر الصوم في السفر. والصحيح هو قول جمهور أهل العلم أن الأفضل هو الصيام، لكنه في الرخصة. هو لكن أيهما الأفضل؟ الكلام في الأفضلية، وهو مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية، ورجحه الشيخ ابن عثيمين، قالوا الصيام أفضل لأنه أبرأ للذمة، لأن القضاء في الغالب يثقل على الإنسان، وإنما أن يصوم المسلم مع الناس فيه سهولة. وكذلك يدرك الزمن الفاضل وهو رمضان، فيؤدي صيامه في الزمن الفاضل. ومما يدل عليه كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أو ما جاء في حديث حمزة السلمي: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صم إن شئت وأفطر إن شئت. ويدل عليه ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري: كانوا يرون، أي الصحابة، أن من وجد قوة فصام فحسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فحسن. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصوم في السفر، قالوا هذا إذا وجد ضعف لورود أو لسبب ورود الحديث، ذاك الرجل الذي أغشي عليه وأصبح الناس يضللونه أو يضلونه، فمن وجد مشقة فالفطر في حقه أفضل، ومن كان عنده المسألة مستوية فالصيام أفضل. وهذا خلاصة هذه المسألة، خلاصة الراجح في المسألة. ليست المسألة على الإطلاق الصوم أفضل، وليست المسألة على الإطلاق الفطر أفضل، بل بحسب حال الصائم. فإن استوى عنده الفطر والصوم كان الصوم أفضل، وإن وجد مشقة كان الفطر أفضل. فإذا بحسب حاله، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم.
الثاني: الحائض والنفساء تفطران وتغطيان وإن صامتا لم يمسكهما. الثالث:
نعم، الثاني قال: الحائض والنفساء، الحائض والنفساء. ويدل على ذلك كما يدل عليه يعني إجماع أهل العلم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصم لم تصلي ولم تصم، ليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها، ما لما سألتها أو لما سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قال حرورية أنت، كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وهذا كما قلنا بإجماع أهل العلم. نعم.
الثالث الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا.
نعم، هذا القسم الثالث وهو الحامل والمرضع. أما الحامل والمرضع فيباح لهما الفطر في رمضان سواء خافتا على نفسيهما أو على ولديهما، فيباح لهما الفطر في رمضان، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. جاء في حديث أنس ابن مالك الكعبي، وهذا حديثه الوحيد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنس ابن مالك الكعبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة أي القصر، وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام. وهذا الحديث رواه أحمد والترمذي وحسنه، ورواه النسائي بن ماجه وجود إسناده بن تيمية وصححه الشيخ الألباني. وأما ما يجب عليهما، ما الواجب على الحامل والمرضع؟ فعلى أحوال، وسبب الخلاف في الحامل والمرضع هل يلحقان بالمريض أو بالعاجز، هل يلحقان بالمريض أو بالعاجز؟ فمن ألحقهما بالمريض قال يجب عليهما ماذا؟ قضاء. ومن ألحقهما بالعاجز قال يجب عليهما الإطعام. فإذا هذه المسألة، ما الواجب على الحامل والمرضع؟ من المسائل الخلافية قوية بين أهل العلم. فنقول المسألة على أحوال. الحالة الأولى إذا خافت على نفسيهما أو خافتا على نفسيهما، أي أفطرت خوفا على نفسها وليس خوفا على جنينها، فهنا عليهما القضاء كما قال هنا إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا، وهذا نقله بعض أهل العلم إجماعا كما قال ابن قدامة رحمه الله لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافا. واستدلوا بحديث من؟ أنس السابق، ووجه الدلالة أنه قرن الحامل والمرضع بمن؟ يا شباب بالمسافر، قال إن الله وضع عن المسافر شطرة الصلاة والحامل والمرضع الصوم، يعني أن حكمهما واحد. فلما قرنها بالمسافر كان عليها القضاء. والخلاف أكثر في قضية إذا خافت أفطرت خوفا على ولديهما الحامل أو المرضع، يعني هي ما تتضرر لكن خافت أن يكون الضرر على الجنين، أو خافت أن يكون الضرر على الطفل الذي يرضع من لبنها، فهنا فيه خلاف، لأنها أفطرت ليس لحاجتها بل لحاجة غيرها، أفطرت ليس لحاجتها بل لحاجة غيرها. القول الأول قالوا عليها القضاء والإطعام لأنها أفطرت لمصلحة غيرها، وهذا نقله الترمذي عن سفيان ومالك والشافعي وأحمد. وهو ما ذكره هنا في المتن: أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. واستدلوا كذلك بقول ابن عباس في تفسير قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام، يعني ما يستطيعان الصيام، يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا، والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. يعني هذا قول أيضا ابن عباس. وسئل ابن عمر عن الحامل إذا خافت على ولدها فقال: تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة. رواه البيهقي. والقول الثاني قالوا أنه لا يجب عليها إلا القضاء فقط ولا إطعام، يعني يكون الراجح في هذه المسألة وجوب القضاء سواء خافت على نفسها أو خافت على ولدها، وهذا مذهب الأحناف وهو المفتى به فتوى اللجنة الدائمة، ورجحه الشيخ بن باز وابن عثيمين، قالوا ما يجب عليها إلا القضاء فقط. واستدلوا بحديث أنس قال: ما ذكر إلا كما في حال المسافر، ليس عليه إلا القضاء، فلو كانت الكفارة لازمة لذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ ابن عثيمين: وهذا أرجح الأقوال عندي، لأن غاية ما يكون أنهما كالمريض والمسافر فيلزمهما القضاء فقط. بل جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في رواية أخرى عدم الإطعام، يعني اختلفت الرواية عن ابن عباس. روى عبد الرزاق في مصنفه أن ابن عباس قال: تفطر الحامل والمرضع في رمضان وتقضيان صياما ولا تطعمان. وروي كذلك عن الحسن البصري قال الحسن: تقضيان صياما بمنزلة المريض يفطر ويقضي والمرضع كذلك. ورد أيضا عن عكرمة وهو ما رجحه البخاري رحمه الله تعالى. البخاري بوب وذكر قول الحسن قال: وقال الحسن وإبراهيم في المرضع أو الحامل إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما تفطران ثم تقضيان، يعني لا إطعام. والقول الثالث وهو ما نقل عن إسحاق، نقله الترمذي عن إسحاق رحمه الله وهو الذي رجحه الشيخ الألباني، وهو أن الحامل والمرضع ليس عليها إلا الإطعام فقط ولا قضاء عليها. واستدل بالآثار عن ابن عمر وابن عباس، وسبق أن ذكرنا أن ابن عباس عنه فيه رواية تختلف الرواية عنه في هذه المسألة. وأقوى الأقوال في هذه المسألة والله أعلم أنه يجب عليها في الحالين القضاء فقط وليس عليها الإطعام، وليس عليها الإطعام. نعم. الرابع
العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا.
نعم، هذا القسم الرابع وهو العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، يعني أنه لا يمكن أن يقضي ولا يمكن أن يصوم، فهذا لا يجب عليه الصيام للعذر. وما الواجب عليه؟ أن يطعم عن كل يوم مسكينا. ويدل عليه قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه، يعني لا يقدرون عليه، فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: ليست بمنسوخة، هذه الآية هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. وذكر البخاري رحمه الله قال: أما الشيخ إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر، لأنه أفطر وأطعم. ويخير في الإطعام بين أن يفرقه حبا على المساكين لكل واحد مد من البر ربع الصاع النبوي، وقال نصف كيلو وعشر غرامات بالبر الرزين الجيد، وبين أن يصلح طعام يعمل طعاما فيدعو إليه مساكين بقدر الأيام التي عليه، ويكون قد أدى أطعم قد أطعم الذي عليه. فلا بد من الإطعام ولا يكفي المال. فهذا ما يتعلق بالعاجز عن الصوم. نعم.
وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه.
نعم. قال هنا يعني من أفطر لأسباب أخرى غير هذه الأشياء مذكورة فإنه لا يلزمه إلا القضاء، مثل من أفطر بالحجامة أو أفطر ب يعني الأحوال الأخرى بشيء من المفطرات، فإن أفطر بها فإنه لا يلزمه إلا القضاء. وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، إلا حالة واحدة وهي الجماع في نهار رمضان. الجماع في نهار رمضان. قال: إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبة، إلى آخر كلامه. الدليل على هذه المسألة وأن الجماع من أعظم المفطرات إثما وكفارة قول الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وجاء في السنة في حديث أبي هريرة المتفق عليه في الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلك؟ قال: أتيت أهلي في نهار رمضان. وذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة في الحديث المتفق على صحته. وكذلك أجمع أهل العلم على أن الجماع في نهار رمضان من المفطرات يلزمه الكفارة. وما الذي يجب عليه؟ يجب عليه أمور: من جاء أهله في نهار رمضان فإنه يجب عليه عدد من الأمور. الأول: عليه الإثم ويلزمه التوبة. عليه الإثم ويلزمه ماذا؟ التوبة. الثاني: عليه قضاء هذا اليوم. عليه قضاء هذا اليوم. الثالث: عليه الكفارة، سيأتي تفصيلها. عليه الكفارة. والرابع: عليه الإمساك، يكمل صيامه، ما يقول أنا فعلت هذا خلاص أكمل إفطاري وأكل وأشرب، يلزمه ماذا؟ الصيام أيضا، الإمساك، لو أفطر. وهذا في عموم من أفطر بغير عذر يلزمه الإمساك بقية اليوم، بخلاف الصحيح. كان المسألة خلافية، والصحيح أن كل من أفطر بعذر جاز له فعل المفطرات في بقية اليوم. وقال أهل العلم: يلزم هذا الرجل القضاء والكفارة بشروط، يعني ما يلزمه القضاء والكفارة إلا بشروط. الشرط الأول: أن يكون ممن يلزمه الصوم، أن يكون ممن يلزمه الصوم. الثاني أن لا يكون هناك مسقط للصوم، مثل المسافر والمريض. فلو سافر الرجل وزوجته فأفطروا جاز له أن يأتيها في نهار رمضان. والثالث أن يكون في قبل أو دبر، يعني الكفارة تلزم إذا وقع الجماع في قبل أو دبر. أما الإنزال بالمباشرة فهذا من المفطرات لكن لا تلزمه الكفارة على الصحيح، ومثله الذي استمنى بيده. أما وجوب القضاء هذا اليوم، وهذه مسألة خلافية، الصحيح وجوب قضاء هذا اليوم، يبقى في ذمتك هذا اليوم غير الكفارة. لثبوت الرواية قال اقضي يوما مكانه، كما قال الشيخ الألباني. والصحيح أن هذه الرواية ثابتة بمجموع طرقها. فما دام أن الرواية هذه ثبتت فإذن وجب القضاء، أن شيخ الإسلام تيمي رحمه الله لا يرى القضاء عليه، ويقول أن هذه الرواية عدل عنها البخاري ومسلم، لكن عدول البخاري ومسلم وعدم ذكرها لا يدل على الضعف، وهذا هو الصحيح من أقوال المحدثين. فما دام أن هذه الرواية ثبتت في غير الصحيحين فإذن يلزم القضاء، يلزم القضاء. هل المرأة تجب عليها الكفارة مثل الرجل، أو أن الكفارة لازمة للرجل فقط؟ المرأة لها حالات، إن كانت ناسية أو مكرهة أو جاهلة فليس عليها لا قضاء ولا كفارة، حكمها حكم من فعل شيء من المفطرات مكرها أو ناسيا أو جاهلا. أما إن كانت مطاوعة متعمدة وعالمة فهنا خلاف بين أهل العلم. جمهور أهل العلم على أنه يجب عليها القضاء والكفارة حال وحال الرجل، وهو الذي رجحه ابن باز بن عثيمين، قالوا الأصل في الأحكام التساوي بين الرجل والمرأة إلا إذا جاء نص في التخصيص، والرجل سأل فقط عن نفسه، وأن العقوبة حصلت لهذا الرجل انتهاك حرمة هذا الشهر، وهذا الانتهاك حاصل من الرجل والمرأة أيضا. وقال الشافعية وهو رواية عن أحمد أن هذا ليس إلا على الرجل فقط وليس على المرأة كفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر المرأة. والجواب عن هذا أن هذا أمر محتمل، ممكن أن يكون المرأة سألت عن نفسها سابقا، ممكن أنها سألت عن نفسها لاحقا، أو أنها تعرف الحكم وهذا الرجل لا يعرف الحكم. فما دام وجد الاحتمال لا يصح الاستدلال بهذا الحديث. والصحيح هو قول جمهور أهل العلم، وأنه الكفارة تجب على الرجل وعلى المرأة بحال سواء. أرجع إلى كلامي رحمه الله.
إلا من أفطر فجامع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه، فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة، وإن كفر ثم جامع.
نعم، هنا ذكر الكفارة وصورتها كما في حديث أبي هريرة، أولا الاعتاق، فإن لم يجد، وهي على الترتيب وليس على التخيير، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، لا يقطع بينهما الصيام إلا بعذر، وجود العذر لا يقطع التتابع، كالمرأة إذا جاءها الحيض فتكمل شهرها أو صيامها بعد الطهر، وكالرجل المريض أو إذا سافر، فإنه الفطر لعذر لا يقطع التتابع. وأما إذا أفطر بغير عذر فإنه يلزمه البداءة من جديد. فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه. يعني إذا لم يستطع، ليس عنده مال كما في الحديث الرجل، ولا يستطيع الصوم، فإنه تسقط عنه الكفارة وليس عليه شيء. فإن جامع، نعم،
فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة، وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية، وكل من لزمه الإمساك في رمضان.
نعم، هنا مسألة يقول فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة، وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية. هذه المسألة عند الفقهاء، وهي إذا تكرر منه الجماع، إذا تكرر منه الجماع، وهذه تأتي على أحوال. المسألة هذه لها أحوال. الحالة الأولى إذا جامع في يومين أو أكثر من يوم ولم يكفر، طبعا هنا لا يتأتى التكثير إلا بماذا؟ ما هي الكفارة هنا إذا تكلمنا قلنا ولم يكفر؟ عتق رقبة فقط، لأن الصيام لابد يكون بعد رمضان. فالكلام هنا إذا لم يكفر، أي إذا لم يعتق رقبة، وهذا غير موجود هنا. إذا جامع في يومين أو أكثر من يوم ولم يكفر، فالصحيح أن لكل يوم كفارة، لكل يوم كفارة. وهذا رواية عن أحمد، وهو قول مالك والليث والشافعي وابن المنذر، قالوا أنه كل يوم عبادة مستقلة، فيجب على كل يوم كفارة مستقلة، ولأنه وطء محرم لحرمة رمضان فأوجب الكفارة كالأول. طبعا الإثم هنا يزيد. وقيل تجزئ كفارة واحدة، وهذا ظاهر إطلاق الخراقي من الحنابلة، وهو مذهب الأوزاعي والأحناف. قال كما هنا قالوا فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة. والصحيح أنه إن جامع ثانية لكن في يوم ثاني، فإنه يلزمه كفارة عن كل يوم، يلزمه كفارة عن كل يوم. وللأسف مثل هذه المسألة، مسألة الجماع في نهار رمضان، مما ينبغي على يعني الإخوة وطلاب العلم التنبيه عليها كثيرا، خصوصا قبل رمضان، لأنه يكثر عنها السؤال. الشباب الآن والله المستعان يتساهلون كثيرا. يعني مرة جاءني شاب سألني 15 يوم في رمضان وهو يأتي أهله في كل يوم، ماذا يلزم هذا؟ 15 كفارة، كل يوم يصوم شهرين متتابعين. فمثل هذا يحصل فيه التساهل، فينبغي التذكير، خصوصا الأبناء المتزوجين والشباب، ينبغي تذكيرهم بهذه المسألة، خصوصا الذي يتزوج قبل رمضان بيوم وليومين. نعم.
وكل من لزمه
الإمساك. لا إلى الآن ما جينا المسألة هذه. الآن الحالة الأولى ما هي قلنا يا أخوة؟ جامع في أيام متفرقة ولم يكفر. المسألة الحالة الثانية، إذا تكرر الجماع في يوم واحد ولم يكفر، تكرر في يوم واحد ولم يكفر، فهذا الصحيح أن كفارة واحدة تجزئه، لأنه جاء تكرر منه الجماع في يوم واحد ولم يكفر. لكن بتكرر الجماع يتكرر ماذا؟ الإثم، تكرر الإثم. وهذا كما قال ابن قدامة بغير خلاف بين أهل العلم، بغير خلاف بين أهل العلم. وإذا تكرر، هذه الحالة الثالثة، إذا تكرر الجماع في يوم واحد وكان الجماع الثاني بعد الكفارة، وهذه الصورة قلنا ما تكون إلا في القديم، في الحديث لا يمكن حصول هذه الصورة، وهي أنه جامع ثم أعتق رقبه ثم جامع بعد ذلك. فمذهب الأئمة الثلاث، وهو قول في مذهب أحمد، قالوا لا يلزمه إلا كفارة واحدة، لأنه فسد يومه بالجمع الأول. والصحيح أنه يلزمه الإمساك، لأن كل من أفطر لغير عذر لزمه الإمساك، لكن أكثر أهل العلم على القول بأنه لا تلزمه إلا الكفارة الأولى، ولكن يزداد إثما بفعل هذه أو هذا الأمر مرة أخرى في نهار رمضان، لأنه من أعظم الكفارات كما قلنا، من أعظم الكفارات كما قلنا. بعض الناس يفعل ماذا؟ يفطر مثلا ما يصوم، ويأكل في نهار رمضان عمدا، ثم يقول أنا أفطرت، ويذهب يأتي أهله فيقال له عليك الكفارة، يقول أنا أصلا مفطر ما صمت. والصحيح أنه تجب عليه الكفارة، وهو قول جماهير أهل العلم، حتى لا يتخذ هذا ذريعة لإسقاط الكفارة، ويكون ذنبه أعظم، لأنه جمع بين الفطر عمدا وانتهاك حرمة الشهر. نعم، يعني المسائل الجماع في نهار رمضان فيها جملة من المسائل.
وكل من لزمه الإمساك في رمضان،
يعني من المسائل مثلا من جامع ثم يعني أصبح صائما ثم جامع ثم أصبح من أهل الأعذار، هل تلزم الكفارة أو لا تلزم الكفارة؟ مثال: مقيم يجامع أهله ثم بعد ذلك يسافر نفس اليوم ويفطر هناك، يقول أنا أصلا أفطرت هذا اليوم بعذر شرعي، هل عليه كفارة ولا ما عليه كفارة؟ مثل إنسان معافى ثم جامع أهله ثم مرض وأفطر لمرضه، فهذا الصحيح أنه تجب عليه الكفارة، لأنه حال فعله الأول لم يكن من أهل الأعذار فيلزمه، وأن العذر طارئ وكان بعد انتهاك حرمة الزمن. أو كامرأة مثلا على القول بوجوب الكفارة عليها، جاءها زوجها وهي مطاوعة ثم حاضت، فلا تقول هذا أصلا يوم حضت وانتهى وليس لي، بل تجب عليها الكفارة. هل تلزم الكفارة في جماع القضاء أو النذر الواجب أو لا تلزم؟ صحيح أن لزوم الكفارة ومن شرطها هو نهار رمضان، لأن العلة هي انتهاك حرمة هذا الشهر، فلا تجب في صيام النفل ولا في صيام القضاء ولا في صيام الكفارة ولا في صيام الفدية ولا في صيام النذر، وإنما يفسد هذا الصيام ولا يلزمه الكفار. نعم.
وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة، ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غير القضاء، وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا.
نعم، وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه الكفار. نعم، ومن أخر القضاء لغير عذر، من أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر فليس عليه غير القضاء، وإن فرط نعم
وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا.
نعم، هنا يقول إذا كان عليه قضاء فدخل عليه رمضان الآخر، إن كان سبب تأخيره للقضاء طوال السنة المرض، وهذا يحصل مع المرأة الحامل والمرضع وما كان عندها فرصة للصيام، ما كان عندها فرصة للصيام في الحالة الثانية. لم يكن لديها فرصة للصيام، فهنا لا يجب عليها إلا القضاء. وأما إن كان عندها أو عنده فرصة للقضاء ودخل رمضان آخر، فهذا عليه الإثم للتفريط، وعليه القضاء، وعليه كذلك الإطعام، عليه الإطعام. يعني يكون أو تكون المسألة بحالين: إن أخر بعذر فلا إثم عليه ولا كفارة، وعليه فقط القضاء. طبعا الكفارة هنا إطعام عن كل يوم مسكين. وأما إن كان بدون عذر فعليه ثلاثة أمور: الأول التوبة فيكون عليه الإثم، والثاني عليه القضاء، والثالث عليه الكفارة، وهي مسألة خلافية بين أهل العلم. قول جمهور أهل العلم وهو مالك والشافعي وأحمد أن عليه الإطعام والقضاء، ودليل ذلك ما ورد وهو الصحيح، ورد عن أبي هريرة وورد عن ابن عباس، ورد عن أبي هريرة وابن عباس وابن عمر ومجاهد وسعيد بن جبير ومالك والثوري وغيرهم. بل قال ابن قدامة رحمه الله: لم يروى عن الصحابة غير هذا القول، لم يروى عن الصحابة غير هذا القول أو القول بخلافه. جاء رجل أو قال أبو هريرة في رجل مرض في رمضان ثم صح فلم يصم، يعني أنه كان عنده فرصة للقضاء، حتى أدركه رمضان آخر، قال: يصوم الذي أدركه ويطعم عن الأول لكل يوم مدا من حنطة لكل مسكين، فإذا فرغ من هذا صام الذي فرط فيه. يعني عليه الإطعام والصيام والقضاء. وجاء عن ابن عمر وابن عباس قال: أطعم عن كل يوم مسكينا، أطعم عن كل يوم مسكينا. وهذا الذي رجحه الشيخ بن باز وغيره من أهل العلم. نعم.
وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه، وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين، إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه، وكذلك كل نذر طاعة.
كل نذر طاعة. نعم. يقول هنا رحمه الله: وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه. هنا من مات وعليه صوم، مسألة في من مات وعليه صوم، ما الواجب فعله؟ من مات وعليه صوم له حالات، من مات وعليه صوم له حالات. الحالة الأولى: إن استمر به العذر حتى مات فهذا لا شيء عليه، لأنه لم يكن أصلا من أهل الوجوب حال وجود الصيام، لأنه معذور فاستمر به العذر حتى مات. كرجل قبل رمضان مرض ثم استمر به المرض رمضان كله بعد رمضان بشهر ثم توفي، فهذا لا شيء عليه، لأنه لم يتمكن منها فسقطت عنه كمن مات قبل دخول الشهر، لا يلزمه الصوم. وهذا قول أكثر أهل العلم، ولم يخالف فيه إلا طاووس وقتادة. الحالة الثانية: تمكن من القضاء ففرط فيه حتى مات، تمكن من القضاء ففرط فيه حتى مات، فما الواجب هنا؟ صورة المسألة: أفطر مرض فأفطر أياما من رمضان، أفطر أسبوع، ثم بعد رمضان انتهى شهر رمضان فتعافى وعنده قدرة على الصوم، ثم مات ولم يقضي ما عليه. ما الواجب هنا؟ قول الأول قال أنه يصوم عنه وليه، يصوم عنه وليه، ويجوز كما قال الشيخ ابن عثيمين أن يصوم عنه جماعة بعدد الأيام التي عليه في يوم واحد، أن يجوز أن يجتمع أولاده 30 واحد أو يتفق 30 واحد يصومون يوم واحد أتموا شهره، كما قال البخاري قال الحسن إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز. فإن لم يكن له ولي أو كان وليه لا يريد الصوم، هنا ينتقل إلى الإطعام، يطعم عنه كل يوم مسكينا بعدد الأيام التي تمكن من قضائها، بعدد الأيام التي تمكن من قضائها، ويخرج من تركته وهو الواجب عليه، وإن لم يكن ذاك تبرع عنه أولياؤه. والقول الثاني وهو قول قوي وهو قول أحمد، هو المذهب عند الحنابلة ورجحه الشيخ الألباني رحمه الله ونصره ابن القيم، أنه لا يصام عن الميت إلا في صوم النذر فقط، إلا في صوم النذر. قال أحمد لا يصام عن الميت إلا في النذر، قيل فشهر رمضان، قال يطعم عنه، يعني الصيام عن الذي يلزم الولي إنما هو في صوم النذر فقط. ورد ذلك عن ابن عباس قال إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم عنه يطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه، فخصص القضاء بالنذر. والحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في البخاري أن امرأة سألت النبي أن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأقضيه، فالحديث كان في صيام النذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت لو أن أمك عليها دين كنت قاضيته؟ قال فحق الله أولى بالقضاء، أو فصومي عن أمك، إنما هو في صيام النذر. وأما في غير صيام النذر فهنا ينتقل الولي فقط إلى الإطعام. نعم، باب ما يفسد الصوم. نعم، باب ما يفسد الصوم.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما يفسد الصوم: ومن أكل أو شرب أو استعطى أو وصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو استقاء فقاء أو استمنى أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى أو كرر النظر حتى أنزل أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد، وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد صومه.
نعم، هنا يقول باب ما يفسد الصوم. أولا، شروط الفطر بهذه المفطرات 3، ولا يلزم الصائم الفطر أو القضاء إلا بتوفر هذه الشروط 3، وهي العلم والذكر والاختيار. لا بد أن يكون عالما أن هذه من المفطرات، فإن كان لا يدري فلا نقول له أفطر. والثاني الذكر، فإن فعلها نسيانا أكل أو شرب نسيانا فلا شيء عليه. الثالث الاختيار، فإن أكره فلا شيء عليه ولا يلزمه لا قضاء ويتم صومه. فإذا هذه شروط الفطر بهذه المفطرات، وهي العلم والذكر والاختيار، العلم والذكر والاختيار. قال من أكل أكل أو شرب، وهذا بالإجماع ونص القرآن والسنة: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالأكل والشرب من المفطرات، وما ألحق بالأكل والشرب ك كالحقن المغذية، فهذا أيضا من المفطرات. قال: أو استعطى أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان. هنا استعطى، معنى استعطى أي شم بأنفه شيء وأدخله إلى جوفه، هذا يستخدم للدواء، فهذا أيضا من المفطرات، لأن الأنف من منافذ الجوف، وفي خلاف كبير عريض بين أهل العلم في معنى الجوف. الصحيح أن الجوف هو المعدة، فإن وصل شيء إلى المعدة من أحد منافذ الجوف المعتادة فهو من المفطرات. وتنبه هنا، إذا وصل إلى الجوف شيء من أحد الأماكن المعتادة لوصولها فهو من المفطرات. فلما نقول من أحد المنافذ المعتادة، إذن لو أدخل في أذنه شيء فوجد طعمه فليس من المفطرات، لأنه ليس من منافذ الجوف المعتادة. عينه، من دبره، من فرجه يعني من ذكره أو قبل المرأة كالتحاميل أو الإبر مثلا الشرجية، فهذه ليست من المفطرات. أو ما يدخل من الجروح كما يقول الجائفة، جروح الرأس، فإن ادخل فيها دواء فهذا ليس من المفطرات. وهذا الذي رجح شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وهو الصحيح. أما الاستعطاء فهو من الأنف وهو من منافذ الجوف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فدل على أن هذا من منافذ الجوف. نعم. قال: أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان. وهذا الذي قلنا، وأن الصحيح أن الجوف ما يكون دخوله من منفذ المنافذ المعتادة للمعدة، فهذا من المفطرات. أما مثل ما يسمونه مداوات المأمومة أو الجائفة، جروح، جرح في الصدر أو في الرأس، فهذه كلها ليست من المفطرات. أما استعطى الصعوط هذا فهذا من المفطرات. قال: أو استقاء. استقاء يعني أنه طلب القيء عمدا، فهذا من المفطرات، على خلاف في صحة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي. وهي مسألة خلافية بين أهل العلم، بعض أهل العلم يرى أن القيء ليس من المفطرات، وهو مذهب البخاري رحمه الله. وقال أنس: الفطر مما دخل لا مما خرج. ولكن الصحيح أن القيء من المفطرات لصحة هذا الحديث. نعم. قال: أو استمنى، خروج المني بفعل الصائم هو من المفطرات، بيده أو بملامسة أو بمباشرة للرجل والمرأة فهو من المفطرات. التقبيل أو اللمس ليس من المفطرات، تقبيل أو اللمس الصحيح أنه ليس من المفطرات ولو أمذى، أما إن أمنى فهو من المفطرات خروج المني. أما خروج المذي الذي يكون من الشهوة من تقبيل أو لمس فليس من المفطرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم وهو أملككم لإربه. ويكره للشاب الذي يخاف أن يتطور إلى الوقوع في الجماع. قال: أو حجم أو احتجم الحجامة من المفطرات وهو من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله، جمهور أهل العلم على أنه ليس من المفطرات. وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله، القول بأن الحجامة من المفطرات ومذهب أكثر فقهاء أهل الحديث كأحمد وابن المنذر وابن خزيمة. وأما رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، قالوا الصحيح أنه احتجم وهو محرم وليس بصائم. جمهور أهل العلم على أن الحجامة ليست من المفطرات، والصحيح أنها من المفطرات هو ما رجحه أيضا الشيخ بن باز وابن عثيمين، ويلحق بالحجامة التبرع بالدم، التبرع بالدم الكثير. وأما خروج الدم اليسير لتحليل أو من خلع ضرس أو جرح فهذا ليس من المفطرات. عامدا ذاكرا لصومه فسد، وهذا الذي ذكرنا أنه من شروط الفطر بهذه المفطرات أن يكون عامدا وهو الاختيار، وذاكرا ليس بناس، إن كان ناسيا فليس عليه شيء. ومن شروطه أيضا العلم، إذا لم يعلم أن هذا من المفطرات فليس عليه شيء، وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد صومه. وهذا هو الصحيح في جميع المفطرات، لأن بعض الفقهاء يخرج الجماع منها، والصحيح أنه إن فعله ولو كان جماعا فليس عليه شيء، وإن طار إلى حلقه ذباب فليس غبار. يعني هذه من الأشياء التي لا تضر الصائم، وهو أن يطير إلى حلقه شيء أو ذباب فليس عليه شيء، يعني يدخل في جوفه شيء بدون إرادته بدون علمه. هنا كلام شيخ الإسلام في قضية الجوف من باب الفائدة، يقول رحمه الله في رسالة حقيقة الصيام، وأنصح بقراءتها، رسالة صغيرة اسمها حقيقة الصيام، شرحها الشيخ ابن عثيمين. وأما الكحل أما الكحل وما يقطر في إحليله في ذكره، ومداواة المأمومة، المأمومة الجروح التي في الدماغ، والجائفة، الجائفة الجروح التي في الصدر أو الظهر، إذا اخترقت القفص الصدري أو جدار البطن يسمى الجائفة. فهذه مما تنازع فيه أهل العلم، والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك، فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفة الخاص والعام. فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها، فكان هذا مما يجب على الرسول بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه. فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا، علم أنه لم يذكر شيئا من ذلك. والأحكام التي تحتاج، هذه قاعدة مهمة، الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولا بد أن تنقلها الأمة. فإذا انتفى هذا علم أن هذا ليس من دينه، علم أن هذا ليس من دينه. نعم، أقرأ. وإن طار إلى حلقه،
وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء أو فكر فأنزل أو قطر في إحليله أو احتلم أو زرعه القي لم يفسد صومه. ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا فعليه القضاء. ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه. وإن أكل شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء.
نعم، هذه المسألة في من أفطر وهو شاك أو أكل يظن بقاء الليل وقد طلع عليه النهار، أو أفطر يظن بقاء النهار أو يظن دخول الليل ثم تبين له أنه لا زال النهار موجودا، فماذا عليه؟ هذه مسألة كما ذكر هنا رحمه الله تعالى أنه فرق بين دخول النهار وخروج النهار، فرق بين، قال ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا فعليه فقط فعليه القضاء، يعني أنه أكل ويظن الأذان الفجر ما أذن ثم تبين له أنه أذن، قال يلزمه القضاء. ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه، يعني لا يدري هل طلع الفجر أو ما طلع الفجر، أما الأول يظن بقاء الليل. وإن أكل شاكا في غروب الشمس لا يدري شاك هل غابت الشمس أو لم تغب الشمس فعليه القضاء. الصحيح من ذلك أن القول واحد والحالة واحدة، أنه إن أكل وهو يظن أن الليل لا زال وتبين نهار فليس عليه شيء، لأن الله عز وجل قال حتى يتبين. وكذلك من أكل وظن أن الشمس غابت ثم تبين له أن الشمس لم تغب فليس أيضا عليه شيء، فليس عليه أيضا شيء، لأن هذه حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بقضاء ذلك اليوم. فهذا هو الصحيح في هذه المسألة، وهنا نقف نستريح إلى صلاة المغرب، وبعدها إن شاء الله نكمل صيام التطوع بحول الله وقوته. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.